بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم للنساء فقط، هذا البرنامج الخاص الذي يعالج كثيرا من قضايا المرأة المسلمة ويبحث الأحكام المتعلقة بها. وضيفنا الدائم للقاءات وحوارات هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم.
قد ابتدأنا في حلقة سابقة فضيلة الشيخ مباحث الحج، خاصة وأن الحج من أركان الإسلام الخمسة، وحاولنا تخصيص يعني الأحكام والحديث حول ما يعني يهم المرأة، لا سيما وأن هذا البرنامج برنامجنا المبارك بإذن الله تعالى إنما هو للنساء فقط. وقد شرعنا فضيلة الشيخ في محظورات التي يجب على المرأة اجتنابها أثناء إحرامها، وتحدثنا عن عملية يعني قضية النقاب وكيف أن المرأة منهية عن لبس النقاب وكذلك القفاز. فأيضا نود أن نستكمل هذا الحديث وهذا المحور فنتكلم عن المحظورات الأخرى كالطيبي وغيرها فضيلة الشيخ.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمحظور الطيب هو محظور يشمل الجنسين الذكر والأنثى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث أو ذكر في حديثه أنه يحرم على المرأة المحرمة أن تلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، والزعفران من الأطياب التي تمنع منها المحرمة ويمتنع منها أيضا المحرم ولو كان ذلك أكلا أو شربا، لأنه طيب، ومثله مثل ماء الورد وغيره، فلا يستعمل بالنسبة للحاج ولا للمعتمر أثناء الإحرام. وإذا أحرمت المرأة بثوب فيه طيب وجب عليها غسله أو تبديل هذا الثوب فورا متى علمت أن به طيبا أو أن الطيب من محظورات الإحرام. وأيضا من محظورات الإحرام على المرأة وهو مما تشترك فيه مع الرجل قص الشعر أو إزالة الشعر من الوجه أو الرأس أو غيره، فيحرم على المرأة أن تقص شيئا من شعرها إثناء الإحرام لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ومعلوم أن المرأة هي مخاطبة بالقص لا بالحلق، الحلق خاص بالرجال، فليس على النساء حلق، إنما عليهن التقصير كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وألحق عامة أهل العلم بقص الشعر قص الأظافر، فالمرأة ممنوعة أيضا من قص الأظافر، وهذا من القياس على الشعر وقد قال به عامة أهل العلم. لكن لو أن المرأة انكسر ظفرها فلا حرج عليها أن تزيله أو أن تقصه لأنه سيؤذيها، وكذلك لو أن المرأة يعني سرحت شعرها برفق أو اغتسلت وسقط منها بعض الشعر أو حكت جلدها فسقط شيء من الشعر، في هذه الحالة لا شيء عليها ولا دليل يلزمها بفدية ولا غيره.
فضيلة الشيخ، تتم لمحظور الطيب، ماذا لو أن المرأة استعملت الصابون المطيب أو الشامبو المطيب، هل في ذلك حرج؟
إثناء الإحرام لا يجوز لها أن تستعمل الصابون الذي فيه طيب أو الشامبو الذي فيه أطياب، لأنها ممنوعة من استعمال الطيب حال الإحرام، لكن تستعمل الصابون الذي لا ريح له، كان يكون صابون طبي أو غيره، وكذلك لو اغتسلت تغتسل بصابون لا طيب فيه.
أيضا فضيلة الشيخ عن تتم لمحظور النقاب أو القفاز، هل هناك أيضا محظور في لبس المرأة الخف أو الدلاغ أو الشراب؟
لبسها للخفين أو للجوربين لا حرج فيه، لا حرج على المرأة أن تلبس الخفين أو الجوربين خلافا للرجل. الرجل ممنوع من لبس المخيط في بدنه، ونقصد بالمخيط يعني ما خيط على شكل العضو، كان يلبس السراويل أو أن يلبس الملابس الداخلية كالفانيلة مثلا أو أن يلبس الثوب، هذا كله ممنوع منه الرجل، وكذلك الرجل ممنوع من تغطية رأسه، لكن المرأة لا تشترك معه في ذلك، بل هي تلبس ما شاءت من الثياب بشرط ألا تكون فيها رائحة طيبة أو بخور، لأنها ممنوعة من استعمال الطيب أثناء الإحرام أو في ملابس الإحرام.
أيضا فضيلة الشيخ، هناك محظورات مثل الخطبة أو عقد النكاح والوط ومحظورات أخرى فضيلة الشيخ؟
نعم، هذه أيضا من محظورات الإحرام وهي عامة للجنسين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج ولا ينكح، لا يزوج غيره ولا يخطب، فهو ممنوع من هذه الأمور إثناء الإحرام، والمرأة كذلك ممنوعة من ذلك، ممنوعة أن تتزوج وهي محرمة، وإذا تزوجت وهي لا تزال محرمة فالنكاح باطل، كما قاله عامة أو أكثر أهل العلم أن النكاح غير صحيح. ولذلك من الخطر أن المرأة تحرم بحج أو تحرم بعمرة ثم ترجع إلى بلدها وهي محرمة ولما تقضي الحج أو العمرة ثم تعقد النكاح، فإنها إذا عقدت النكاح وهي لم تتحلل من عمرتها كان النكاح باطلا، فلا بد من إعادة العقد في هذه الحالة. مثلها أيضا أن امرأة تعتمر ثم تنسى التحلل بقص الشعر فتظل على إحرامها فترجع إلى بلدها وتتزوج، أو يجامعها زوجها وهي لم تتحلل بعد، فهذا كله من المحظورات التي قد يقع فيها بعض النساء جهلا أو نسيانا وخطأ، وهو أمر يترتب عليه آثار ربما تكون يعني خطيرة. طبعا من باب أولى المرأة ممنوعة من الجماع أثناء الإحرام كالرجل، وإذا حصل أن الرجل مثلا وزوجته حصل منهما الجماع بعد العمرة وقبل التحلل فعليهم فدية الأذى، كما قال ابن عباس أنه إذا أتى أهله قبل أن يتحلل فعليه أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، يعني جعل عليه فدية الأذى. أما بالنسبة للحج فالأمر يختلف قليلا، فإنه لو حصل منه الجماع قبل التحلل الأول الذي يحصل ب يعني قص الشعر أو الطواف بالبيت أو رمي الجمار، إذا فعل 2 من هذه 3 حصل له التحلل الأول، فإذا حصل التحلل الأول ثم جامع فيلزمه في هذه الحالة ذبح بدنه، يلزمه ذبح بدنه. أما إذا حصل الجماع قبل التحلل الأول فقد فسد حجه ويلزمه المضي فيه أن يكمله، ويلزمه القضاء من قابل في السنة المقبلة، ويلزمه ذبح بدنه.
إذا تتم لحديثك وتأكيد فضيلة الشيخ أن أي من المحظورات التي سبق نقاشها معك التي تخص الحاج والحاجة والمعتمر والمعتمرة بأن من يقترف هذه المحظورات فإنما عليه فدية أذى، ما هي فدية الأذى فضيلة الشيخ للتأكيد وللشرح أيضا؟
فدية الأذى هي المذكورة في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وجاء في حديث الصحيحين أن الصحابي كعب بن عجرة أصابه قمل في رأسه فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه من كثرته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما كنت أظن أن الجهد بك أن الجهد قد بلغ بك ما أرى، أنسك شا، قال له أحلق رأسك، احلق رأسك وانسك شا أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. وهذا الحكم يجري في كل من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، كأن قص شعره قبل أن يتحلل أو قص أظافره أو تطيب عامدا أو لبس مخيطا بالنسبة للرجل أو غطى رأسه، هذا كله يلزمه في فدية الأذى.
أيضا فضيلة الشيخ، من يقع في هذه المحظورات، لعلهم حالات وأقسام، من يقع في هذه المحظور متعمدا أو مضطرا أو ناسيا ساهيا، هل تختلف الأحكام بينهما؟
نعم، إذا فعله عامدا يلزمه فدية الأذى، وإذا كان ليس له عذر فهو آثم مع الفدية، فعليه أن يتوب ويستغفر ويفدي الفدية المذكورة في الآية. أما إذا فعله الإنسان جاهلا كأن يتطيب وهو لا يعلم أن الطيب ممنوع على المحرم، أو أنه يغطي رأسه ناسيا، أو أن المرأة تلبس النقاب وتنسى نزعه عند الإحرام، ففي هذه الحالة يعني لا شيء عليها بسبب النسيان، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
فضيلة الشيخ، لعلنا إن شاء الله بعد نقاش مباحث محظورات الحج للحاج والحاجة والمعتمر أو المعتمرة، أيضا لعلنا نشرع بصفة العمرة وصفة الحج. قبل ذلك نريد شيئا من الإجمال من ناحية أركان الحج وأركان العمرة. فضيلة الشيخ،
بالنسبة لأركان الحج، فالحج الركن الأول فيه الإحرام، والركن الثاني هو الوقوف بعرفة، والركن الثالث هو طواف الإفاضة، الركن الثالث هو طواف الإفاضة، والركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة. هذه أركان الحج. أما بالنسبة لأركان العمرة فهي 2، أولهما الإحرام والثاني الطواف والسعي. فللعمرة 2 ركنان وللحج 4 أركان.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، لعلنا إن شاء الله ندخل في هذا التفصيل أكثر وأكثر، ونتباحث الأخطاء الشائعة التي تقع فيها المرأة المسلمة وكذلك الرجل المسلم أثناء أدائه للعمرة والحج. لكن نستأذن فضيلة الشيخ بهذا الفاصل. أخواني أخواتي، فاصل قصير ونواصل بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. يا أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، عدنا والعود أحمد. فضيلة الشيخ، قد تحدثنا قبل الفاصل بقليل عن مجمل أركان الحج والعمرة. فضيلة الشيخ، هناك تساؤل حول إمكانية حج المرأة عن الرجل أو حج الرجل عن المرأة، ما إمكانية ذلك فضيلة الشيخ في الشريعة الإسلامية؟
الحمد لله، وبعد، لا مانع أن تحج المرأة عن الرجل إذا عجز عن الحج بنفسه، أو أن تحج عن ميت، والعكس كذلك يجوز، لما جاء في الصحيح أن امرأة من خفعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. ففي هذا الحديث أن المرأة حجت عن أبيها، فيجوز للمرأة أن تحج عن الرجل إذا عجز عن الحج أو كان قد مات ولم يتيسر له الحج، وكذلك يجوز للابن أن يحج عن أمه أو أن يحج عن جدته أو أن يحج عن شخص عاجز من النساء، الأمر في هذا واسع.
فضيلة الشيخ، هناك أيضا مسألة الاشتراط، أن يشترط الحاج أنه يعني كما في الحديث محلي حيث حبستني، هل هذا يخص النساء ذوات الأعذار فقط أم يشمل الرجال، أم يعني بصفة عامة هل يصح لنا أن نقول هذا الأمر مستحب عموما؟
الحديث هذا عام للرجال والنساء، وإن كان أصل الحديث قد ورد أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحجين معنا؟ قالت ما أجدني إلا وجعة، فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي محلي حيث حبستني. فإذا كان هناك خوف من مرض يمنع الحاج من إكمال المرض، يمنع الحاج من إكمال الحج، فيقول هذا الدعاء اللهم محلي حيث حبستني، أو كان يخشى وجود عدو يصده عن البيت أو مانع يمنعه من الوصول إلى البيت، فإنه إذا قال هذا الدعاء تحلل ولا شيء عليه حيث وقع الحبس. إذا حصل له مرض، إذا حصل له عدو مانع، يتحلل بدون أي شيء،
دون فدية.
لكن إذا مرض الحاج ولم يستطع إكمال الحج، فإنه في هذه الحالة يلزمه أن يذبح شاة في مكان الحصر، في مكان الحصر الذي وقع له، يذبح شاة ويتحلل بذلك من إحرامه. هل يعني يدخل في مبيحات التحلل حصول الحيض للنساء؟ عامة أهل العلم على عدم دخول الحيض في ذلك، يعني لا يصح للمرأة التي تخشى نزول الحيض أن تقول هذا الدعاء وإذا حصل الحيض تحللت، لأن عامة أهل العلم قالوا إن هذا الحديث إنما هو في المريض أو من يخاف عدوا يمنعه من إتمام الحج والعمرة.
فضيلة الشيخ، تتم لحديثك عندما أثرت هذه النقطة، نقطة أن المرأة تأتيها الدورة أو تحيض أثناء شروعها بهذه الشعيرة العظيمة كالعمرة أو الحج، ما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ كأن مثلا تحيض المرأة قبل أن تشرع بالطواف العمرة، أو مثلا تحيض قبل شروعها بطواف الإفاضة، ماذا تفعل في مثل هذه الحالات؟
أما الإحرام فإنه لا يشترط له الطهارة، ولذلك يجوز للمرأة أن تدخل إلى الإحرام ولو كانت على حيض، كما جاء في حديث أسماء بنت عميس أنها يعني حاضت بعد أن أحرمت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتم حجها وأن تبقى على يعني إحرامها
وتلبي وتذهب إلى
نعم تلبي بالعمرة ولو كانت حائضا، وتدخل إلى الإحرام ولو كانت نفساء، لا حرج في ذلك، ولكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج، لأنها حاضت بعد الإحرام وبكت رضي الله عنها وارضاها، فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطرها وجبر خاطرها فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني هو ليس بالأمر الاختياري بل هو أمر قهري يخلقه الله عز وجل، فليس للمرأة أن تدفعه، ليس بقدرتها في الغالب، لكن يجوز لي المرأة يعني أن يعني تأخذ دواء يرفع عنها الحيض أو يدفع عنها الحيض. كانت النساء فيما مضى يشربن ماء السواك، كما ذكر أهل العلم أن السواك قابض، فإذا شربت المرأة ماء السواك، وضعت سواكا في ماء وجعلته ينقع ثم بعد ذلك شربته، فإنه يرفع الحيض لأنه قابض، يرفع الحيض بإذن الله عز وجل. في يعني زماننا اليوم توجد هناك بعض الحبوب أو الأدوية التي تأخذها المرأة فترفع عنها الدورة الشهرية، ولا مانع من استعمال هذه الحبوب لا سيما إنها لا تضر في الغالب.
نعم فضيلة الشيخ، أوضحت أن الحائض لا ينبغي لها طواف حول الكعبة، وإنما يشرع لها التنقل إلى مناسك مثل مناسك الحج إلى عرفة ومزدلفة ومنى، لكن ماذا عن المسعى؟ هل المسعى يدخل في الحرم مثلا ويكون حكمه حكم الطواف، فنأمر المرأة ألا تسعى أثناء حيضها؟
بالنسبة للمرأة المعتمرة فإنها لا تفعل شيئا من عمرتها حتى تطهر، فلو أحرمت المرأة ثم حاضت قبل العمرة أو أحرمت وهي حائض فإنها تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت من محل إقامتها في الفندق ثم طافت بالبيت وسعت وتحللت. أما بالنسبة للحج فالحج له أعمال كثيرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج. الحاج عنده وقوف بعرفة، عنده إفاضة إلى مزدلفة، عنده بعد ذلك رمي للجمار، هذه أمور كلها لا يلزم لها الطهارة. أما بالنسبة للحاج فإنه أما بالنسبة للمرأة الحاجة فإنها تنتظر حتى تطهر كي تطوف للإفاضة بالبيت، فلا تطوف للإفاضة إلا إذا طهرت من محيضها، والمعتمرة فإنها لا تفعل شيئا حتى تطهر.
وماذا فضيلة الشيخ عن التأخير؟ قد تكون المرأة الحائض سببا للتأخير الحملة التي يعني اصطحبتها معها، وخاصة مثلا في العمرة في رمضان تكون المدة يسيرة جدا 3 أيام لا تستطيع أن تنتظر، وأحيانا في الحج لا تستطيع أيضا حتى طواف الوداع أن تطوف وتخشى أن يعني تفوتها الحملة، ماذا تفعل في مثل هذه الحالات؟
أما إذا كانت تستطيع الانتظار وتستطيع الرفقة أو يستطيع محرمها الانتظار فإنه يجب عليهم الانتظار حتى تطهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وفي حديث ابن عباس يقول صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لنا فيه الكلام، وهذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن يشهد له الحديث الأول أن الطواف نوع من العبادة لا تصح إلا بطهارة من الحدث وطهارة من النجس، فيشترط لها الأمران، والحائض محدثة وتحمل النجاسة، ففي هذه الحالة عليها أن تنتظر قدر الإمكان. لكن لو اضطرت المرأة للسفر فهي إما أن تسافر ولما تقضي حجها أو عمرتها ثم إذا وصلت إلى بلادها رجعت بعد الطهر للحج والعمرة، وهذا أمر شاق قد لا يتيسر لمن كان منزله بعيدا عن الحرم، ولا يؤمن أيضا أنها إذا رجعت أن تحيض مرة أخرى في الطريق فيحصل لها ما حصل لها بالمرة الأولى. ولذلك أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومشايخنا الأجلاء في هذا الزمن بقول من أجاز لها الطواف وهي على حدثها بعد أن تتحفظ لئلا تلوث أرض المسجد الحرام، فتطوف وتسعى وتكمل عمرتها أو تكمل حجها إذا اضطرت للسفر وهي حائض، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والله تبارك وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما طواف الوداع فإنها لا تطوف الوداع إذا حاضت بعد الإفاضة، كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن صفية قد حاضت قال صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طافت الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. فهذا يدل على أن المرأة يعني إذا حاضت بعد طواف الإفاضة لا يلزمها طواف الوداع. وهذا أيضا يدل عليه حديث ابن عباس في الصحيح أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فالمرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع مع أنه واجب من واجبات الحج. أما طواف الإفاضة أو طواف الحج ويسمى طواف الزيارة فإنه ركن من أركان الحج لا بد أن تأتي به المرأة.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أيضا هناك قضية ومسألة متعلقة بالطهارة فضيلة الشيخ، ألا وهي الطهارة من الحدث الأصغر، هل يشترط للمرأة أيضا في طوافها وسعيها التطهر ورفع الحدث الأصغر، خاصة في وسط الزحام وفي أوقات الذروة في الحج، ويصعب على المرأة الخروج من الطواف لتتوضأ مع زحام يعني دورات المياه للنساء، فماذا تفعل في مثل هذه الحالات؟ أيضا
الأصل في الطواف وجوب الطهارة له، هذا هو الأصل، وهو قول أكثر أهل العلم. أكثر أهل العلم يشترطون الطهرة للطائف بالبيت، لمن أراد أن يطوف بالبيت لا بد أن يتوضأ وأن يكون على طهر. لكن إذا كان الإنسان مبتلا مثلا بسلس البول أو كان مبتلا بالريح، ففي هذه الحال يتطهر قبل دخوله إلى الطواف ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك. وأما إذا انتقض وضوءه في أثناء الطواف فعليه أن يخرج من الطواف ويتوضأ بماء زمزم أو بالماء الموجود ويرجع فيلغي الشوط الأخير ويكمل يبني على ما مضى. إذا كان الفاصل قصيرا يعني 10 دقائق 5 دقائق يبني على ما تقدم. أما إذا كان الفاصل طويلا كساعة أو أقل قليلا ففي هذه الحالة عليه أن يستأنف الطواف من جديد.
وهل الزحام يكون عذر للمرأة في عدم الوضوء مثلا وتجديد الوضوء؟
الحقيقة الضرورات تقدر بقدرها، فإذا كان هناك زحام شديد كما هو الحاصل في أيام الحج ولا تستطيع المرأة أن تتوضأ أو أن تجدد وضوءها، ففي هذه الحالة تكون معذورة وتكمل طوافها ولا شيء عليه.
أيضا وماذا عن فضيلة الشيخ السعي، هل يشترط أيضا الطهارة والوضوء للسعي؟
السعي لا يشترط له التطهر في قول أكثر أهل العلم، بل يجوز للمحدث أن يطوف بالصفا والمروة ويسعى بينهما من غير طهارة.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، لعلنا إن شاء الله في حلقة قادمة نتحدث بشيء من التفصيل أكثر عن صفة العمرة وصفة الحج. وللأسف حلقة اليوم انتهى وقتها فضيلة الشيخ. إخواني أخواتي، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم من مبحث العمرة والحج فيما يخص المرأة المسلمة. نتمنى من الله عز وجل أن نلقاكم في حلقة جديدة ولقاء متجدد وموضوع نافع بإذن الله تعالى من برنامجكم للنساء فقط، ومع فضيلة الشيخ محمد الحمود النجدي. فتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.